الحمد لله رب العالمين نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك نحمدك اللهم أن هديتنا إلى أن نحمدك ونشكرك يا الله أن وفقتنا إلى أن نشكرك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعطي ويمنع يخفض ويرفع يعز ويذل يهدي ويضل يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول ونشهد أن محمدا وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فيا عباد الله يا أيها المؤمنون الموحدون ما من مسلم مؤمن موحد يحب دين الله ويعمل على إلاء ورفع رايته إلا ويتفكر بينه وبين نفسه يفكر في أحوال هذه الأمة ما بين مسلم يقتل وآخر يشرد وثالث تنتهك حرمته يستولى على أرضه وخامس وسادس يفكر المسلم ما آلت إليه أحوال الأمة فتدمع عينه ويقشع أو يتفطر قلبه لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان ثم ماذا يا عباد الله يتفكر هذا المؤمن الموحد ثم يتمنى أو يسأل نفسه قائلا لماذا لا تتحد هذه الأمة لماذا لا يجتمع شملها لماذا لماذا ولكن نقول بالله عليكم كيف يتحد شمل هذه الأمة كلها مع أن كل دولة من دول الإسلام متفرقة متشتتة متمزقة ليست هناك دولة قلبها على قلب الدولة الأخرى بل ربما تكيد هذه لتلك وتخطط الثانية لتدمير الأولى إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام فكيف تتحد الأمة مع أن أحوال كل دولة على حدة التفرق والتمزق والتشتت والكراهية والبغض والانقسام وغير ذلك ثم نقول يا أمة محمد بل كيف تتحد كل دولة على حدة فيما بينها وبين مجتمعاتها مع ان المجتمعات التي تتكون منها كل دولة من تلكم الدول مشتتة ايضا مفرقة، بل ان الاسر والافراد حالهم نفس الحال. هذا يكيد لذاك وذاك يخطط لهذا، ونحن في احوال لا يعلمها الا الله، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. الاسر متفرقة والافراد كذلك. لو نظرنا الى المسلمين او الى جماعة من امة محمد صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا الى الاجساد والابدان لوجدنا بين هذه الاجساد والابدان بضعة اشبار او قل امتار، ولكن بين كل قلبين كما بين السماء والارض، كما بين الشرق والغرب، حتى ان احدهم ليقول تقاربت المسافات بين الكواكب والنجوم. وفي الاصل هي مساحات شاسعة شاسعة لا تقاس بالكيلومتر، لا تقاس بهذه المقاييس التي نقيس بها في الكرة الارضية، بل تقاس تلكم المسافات الشاسعة بمئات السنوات الضوئية. ولكن في عصر التقدم، في عصر التكنولوجيا، في عصر الفلك، في عصر الذرة، في عصر الفضاء، في عصر كل تقدم وصل اليه البشر الان، صارت هذه المسافات شاسعة. ليس بين اهل الارض واهل السماء او تلك النجوم والكواكب والشموس والاقمار الا وقت يسير، ينطلق الصاروخ فيصل الى هناك. قالوا تقاربت المسافات بين الكواكب والنجوم وتباعدت بين القلوب. لماذا؟ قالوا لان الله الذي خلق القلوب امر اصحاب هذه القلوب باوامر فلم يأتمروا، ونهاهم وحذرهم عن نواهي ومخالفات فلم ينتهوا، ولكنهم في طغيانهم يعمهون وفي ضلالاتهم يتخبطون. نقول يا أمة محمد، ليس هناك دين او قانون او مذهب او فلسفة عنيت بالتقريب بين الافراد وبالترابط الوثيق بين الاسر كما عني الاسلام، وكما اهتم دين الله كتابا وسنة. اتدرون كيف يا عباد الله؟ نقول بامر بسيط بسيط، ما من مسلم او مسلمة الا ويعلم ذلكم الامر، ولكن هناك فرقا بين العلم والمعرفة وبين التطبيق والتنفيذ. اتعلمون ما هو ذلكم الامر الذي يقرب بين الافراد ثم يوثق العلاقات بين الاسر ثم المجتمعات والدول ثم يجمع شمل الامة؟ انه امر بسيط كما قلنا، الا وهو صلة الرحم. كلمة نسمعها كثيرة ونكررها ونستمع الى اياتها، ايات الصلة مرتلة، والى الاحاديث التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحال بخلاف ما نستمع وما نقول. فمعذرة يا سيدي يا رسول الله، جئتنا بها بيضاء نقية وتركتنا عليها بيضاء نقية، ولكن لا عذر لنا. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ ما بالهم مع ان الانوار قريبة منهم، مع ان التوجيهات بين ايديهم، مع ان الوصايا والارشادات والاوامر النبوية واضحة ظاهرة جلية. فلنأتي يا عباد الله لنستمع ولننصت الى اوامر الله عز وجل ووصايا نبيه صلى الله عليه وسلم، لنعلم ماذا قال الله وبماذا امر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ان صلة الارحام وان زيارة الاقارب يا عباد الله واجب شرعي وامر ضروري حتمي، بينه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. امر الله بصلة الرحم حينما قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله اي خافوا الله واحذروا عقابه واجعلوا بينكم وبين غضبه وناره فاصلا حاجزا بالطاعات وبالابتعاد عن المعاصي والمخالفات. هذا معنى قول الله واتقوا الله الذي تساءلون به. واما معنى قوله والارحام اي كما وجب عليكم ان تتقوا الله جل جلاله فوجب عليكم كذلك ان تتقوا الارحام، وجب عليكم ان تصلوها وحرم عليكم ان تقطعوها. هذا هو امر الله. واما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانه امر بان يصل من قطعه وان يعطي من حرمه وان يعفو عمن ظلمه. هذا هو الكتاب وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ماذا نبحث بعدهما؟ ان بحثنا عن غيرهما ضللنا وتهنا وزغنا، وان تمسكنا بهما هدينا وارشدنا الله واصلح احوالنا وجمع شملنا ورفع رايتنا ووحد كلمتنا. هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يا عباد الله؟ الارحام اقارب الانسان من اب وام. فالاب والام كما اوجب الله عز وجل عليك برهما وطاعتهما فهما داخلان اول من يدخل في صلة الرحم. فالارحام ابوك وامك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، اقرباؤهما جميعا، هؤلاء هم الرحم الذين امر المسلم المؤمن الموحد بان يصلهم. بل لم يبلغ الامر الى هذا الحد فقط، بل جعل الله عز وجل لك ميزانا ان اردت به ان تزن الايمان واليقين في قلبك فلك ان تزن بهذا الميزان، لك ان تقيس به. اتدري ما هذا الميزان؟ انه صلة الرحم. من نظر الى احواله ورأى انه واصل رحمه زائر اقاربه يسأل عنهم ويشاركهم الفرح ان فرحوا او يخفف عنهم الحزن ان حزنوا، فليعلم ذلكم المرء انه مؤمن، انه ذو يقين وصاحب دين. واما ان كانت الاخرى فان في ايمانه خللا وان به زيفا، وذلك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري ومسلم رحمهما الله: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ان وصلت رحمك وزرت اقاربك كنت مؤمنا بالله وكنت مصدقا باليوم الاخر. واما ان كانت الاخرى ففي هذه الدعوة زيف وتحتاج الى دليل قاطع والى برهان ساطع حتى تؤكد هذه الدعوة. ثم ماذا يا عباد الله؟ ربما يجيء الشيطان الى احدنا فيقول له حتى يخيل اليه ان لديه عذرا، يقول له ان اوقاتك قليلة وضيقة، وان مصالحك كثيرة، وان مشاغلك الاوقات لا تكفيها، فكيف تزور اقاربك وتقضي هذه الساعات التي انت تكون احوج ما تكون اليها؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنك ويثبتك ويحاول ان يطرد الشيطان عنك، وما عليك الا ان تصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربما يجيء اليك الشيطان مرة اخرى فيقول لك حينما تذهب كم من اموال سوف تتلفها وكم من نفقات سوف تصرفها. نقول لك ايضا يجيء اليك نبيك صلى الله عليه وسلم حتى يطمئنك ويثبتك، وحتى يدفعك الى الخير دفعا، وحتى يحرص على ان تنال من عطايا الله عز وجل الكثيرة ما يعجز عنها الوصف. فهذا ايضا البخاري ومسلم رحمهما الله يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من سره ان يبسط له في رزقه، اي يعطيه الله عز وجل من الاموال ومن العطايا من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر. من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، اي يمد له في عمره ويفسح له في اوقاته. ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال: من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه حتى تنقطع عنك وساوس الشيطان وخواطر النفس. فانك ان قضيت ساعة او اقل في صلة رحمك فان الله عز وجل يعوضك، وان الله عز وجل يمد لك العمر مدا حسيا او مدا معنويا بنشر البركة في اوقاتك وفي سنوات عمرك وفي اشهرك. هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما الله فانه يطمئنك قائلا: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. ان اخذت منك تلكم الساعات في صلة الرحم وكان عندك اخلاص ويقين فان الله عز وجل سوف يعوضك، وان الله عز وجل سوف يخلف عليك ما لم يكن في الحسبان من الوقت والاموال ومن كذا وكذا. قد يستهين المسلم منا، قد يحتقر المؤمن الموحد هذه الزيارة او هذا الاتصال التليفوني او هذه الرسالة التي يكتبها، قد يحتقر اي وسيلة او طريقة من وسائل وطرق صلة الرحم. كيف هذا وهو مؤمن؟ اما يعلم انه ربما يزور قريبا له ثم بينه وجالس عنده يرفع ذلكم القريب او تلكم القريبة يده او يدها داعين الله عز وجل باصلاح امر هذا الزائر، فربما يتقبل الله، سواء كانت الدعوة في حضور الزائر او بعد ان يغيب. لماذا؟ لانك ادخلت السرور الى قلبه، لانك ادخلت الرضا. اما تعلم ان في شريعتنا ان الجزاء من جنس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقد يحتقر المسلم هذه الزيارة مع انه ربما يغفر الله عز وجل لك، ربما ينظر الى قلبك او قلب من تزوره فيرى الرضا بسبب هذه الزيارة فيعاملك بالرضا ويغفر لك من الذنوب ما مضى. فعلينا ان نزور اقاربنا وعلينا ان نصل ارحامنا حتى يرحمنا الله تبارك وتعالى. صلة الرحم يا أمة محمد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعطاء والتصدق أجرا عظيما. المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. ولكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يخبر أن صلة الرحم أفضل وأعظم وأعلى من النفقة في سبيل الله. فهذا الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله جميعا رووا أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها وليدة، أي أمة جارية تباع وتشترى، كانت عندها وليدة فأعتقتها، تصدقت بها وحررتها من عبوديتها. ثم ماذا؟ ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها في الليلة التي يجيء فيها، قالت له: يا رسول الله، أما شعرت أنني أعتقت وليدتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: لو أنك لم تعتقيها ولم تحرريها من الرق، ولو أنك قمت بإهدائها إلى أخوالك وإلى قرابتك وإلى رحمك حتى تقوم الوليدة أو الجارية بخدمتهم، لسجل الله عز وجل لك أجرا عظيما وثوابا كريما أعظم وأكرم من تحرير الرقاب، مع أن تحرير الرقاب له أجر عظيم يجعل الإنسان يوم القيامة يتمكن من المرور على الصراط، لأن الصراط فوق النار وهو أعظم العقبات، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك لو قمت ووضعت أموالا في يدك اليمنى ثم ناولتها فقيرا أو مسكينا بإخلاص وبإخفاء حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، سجل الله عز ولك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، يتقبله الله تبارك وتعالى بيمينه: وكلتا يدي ربي يمين ملؤهما الخير والبركة والجود والعطاء، حتى يربيها أو فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. هذا عن الصدقة، ولكن ماذا عن الصدقة للقريب؟ ماذا عن الإعطاء والإنفاق على ذوي الرحم؟ يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: والصدقة على ذوي الرحم ثنتان، أي صدقتان، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ثم ماذا يا عباد الله؟ ما من امرئ منا أو امرأة منهن من أمة محمد، ما من أحد إلا ويذنب إلا ويعصي، وحينما يفيق من سكرة معصيته ومن وسوسة الشيطان، كما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر المسلم فيريد أن يتوب ويرجع إلى الله حتى يغفر له ذنوبه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن غفران الذنوب وأن محو السيئات قد تناله بأمر بسيط، بأمر ضئيل صغير لا يستغرق منك اللهم إلا وقتا يسيرا. ذلكم الأمر هو صلتك رحمك، زيارتك أقاربك، سؤالك عنهم يغفر الله عز وجل بسببه لك الذنوب. فقد روى الامام ابن حبان والحاكم رحمهما الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، اني اذنبت ذنبا عظيما، اني اذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ام؟ قال: لا. فقال: هل لك من خالة، من اخت لامك؟ هل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبرها، اي صلها، اسأل عنها، ان اردت قبول التوبة من الله ومغفرة الذنوب وحط السيئات والخطيئات فصل اقاربك، فهذا اقصر طريق وهذا اعظم سبب وسبيل. الله عز وجل في كتابه يبين لنا ان صديق امة محمد ابا بكر رضي الله عنه وارضاه كان يصل رحمه، بل كان لرحمه وصولا، اي كثير الصلة، وكان من ضمن من يصلهم وينفق عليهم ابن خال له يسمى مصطحى، ينفق عليه ويصله ويتفقد احواله. ولكن مرت الايام فلعبت الشياطين بادمغة بعض الناس، فاتهمت السيدة عائشة، اتهمت وهي بريئة بحادثة الافك المشهورة، اتهمت في كرامتها وعرضها. وكان من بين من تحدثوا او خاضوا في هذا الامر مصطح ابن خال ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فلما سمع ابو بكر بهذا الامر حلف واقسم بالله ان يقطع علاقته بابن خاله وان يمنع صدقته ونفقته عنه. فهل يترك الله عز وجل صديق امة محمد هكذا من غير ان ينزل فيه قرآنا يرشده ويهديه ويأمره حتى ينال الاجر العظيم، حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الجنة كما كان في الدنيا مع نبيه وبجواره ومدافعا عنه؟ ابى الله عز وجل الا ان يكون ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بجوار النبي في الدنيا، وبجوار النبي في الآخرة، وبجوار النبي فيما بين ذلك، اي في عالم البرزخ. قل ان خير الانبياء محمد، واجل من يمشي على الكثبان، واجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك افضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر نبينا، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، اقواهما ازكاهما اخشاهما اعلاهما في الوزن والرجحان، صديق احمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان، وهما لاحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان. فهل يترك الله عز وجل ابا بكر الصديق من غير ان ينزل فيه قرآنا، مع انه هو الذي قال النبي له صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ان الله عز وجل راض عنك، فهل انت راض عن الله تبارك وتعالى؟ انزل الله عز وجل قرآنا يتلى الى يوم القيامة يبرئ ابنة ابي بكر عائشة ام المؤمنين قائلا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. ثم ماذا يا الله؟ ذكرت وماذا عن ابيها ابي بكر؟ يقول الله: ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. استمع أبو بكر إلى هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يرتله عليه فقال بلى أحب مغفرة الله، بلى أحب مغفرة الله. ثم عاد إلى الصلة ورجع إلى صلة الرحم وعاد إلى الإنفاق والتصدق. إن صلة الرحم تغفر الذنوب وتمحو الآثام. ثم ماذا يا عباد الله؟ إن العلماء يقولون إن الأعمال التي يعملها بنو آدم ترفع إلى الله عز وجل إن كانت صالحة، وإن الأقوال كذلك إذا كانت طيبة في الخير ابتغي بها وجه الله، كما قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب أو يرفعه، يعني يرفعه الله جل وعلا. ولكن هذه الأعمال وتلك الأقوال تعرض في الدنيا على الله تبارك وتعالى في كل أسبوع مرة، فيتقبل الله عز وجل منها ما يريد تقبله ويرد ويرفض ما يريد الله رده ورفضه. أتدرون ما الأعمال التي ترفض؟ إن الله يقبل كل عمل إلا أعمالا قليلة في العدد، من ضمنها قطيعة الرحم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يروي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله عز وجل عمل قاطع رحم. فكم من انسان يبادر الى الطاعات ويكثر من العبادات والخيرات وهو يظن او يعتقد ان افعاله مرفوعة وان اقواله مقبولة، ولكنها في الحقيقة مرفوضة مردودة لامر يسير، انه قطيعة الرحم التي نهى الله عز وجل عنها وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وكان سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين كانوا يأمرون بصلة الرحم وينهون عن القطيعة، بل وعن المجالسة مع من يقطع رحمه. فهذا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ولده بين يديه. لماذا يا ابن بنت رسول الله؟ يجلسه ليوصيه ليرشده ليأمره وينهاه. يوم كانت أمة محمد تهتم بالنصيحة والإرشاد، يوم كانت أمة محمد يعلم الكبير الصغير ويشفق عليه، وكان الصغير بعدها يوقر الكبير ويحترم من يكبره في السن. ابن بنت النبي زين العابدين رضي الله عنهم وارضاهم اجلس ابنه بين يديه ثم شرع ينصحه ويوصيه، فقال له يا بني اياك ومصاحبة قاطع الرحم. لم يقل له اياك وقطيعة الرحم، فكيف يقطع رحمه وقد نشأ في أسرة طيبة وفي عائلة مباركة اتصل بعضها ببعض والتزموا وأحبوا وأطاعوا الله ورسوله. ولكن قال له يا بني إياك إياك ومصاحبة قاطع الرحم، فإني رأيت قاطع الرحم ملعونا في القرآن في ثلاثة مواضع، ثم ذكر منها قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لما قطعوا أرحامهم ولم يزوروا أقاربهم ولم تكن قلوبهم على قلوب بعضهم لعنهم الله، طردهم من رحمته، أنزل عليهم غضبه، فصارت آذانهم صماء وأصبحت عيونهم عمياء عن الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يرى الحق من أعماه الله، وكيف يسمع الحق من أصم سمعه الله؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم ماذا يا عباد الله؟ كما أخبر الله عز وجل أن من قطع رحمه فهو ملعون، وهو ربما يتسبب هذا الأمر في منعه من دخول الجنة وفي الإسراع به إلى دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الأمر ويؤكد عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه، هاجر لأقاربه، لا يزورهم ولا يسأل عنهم، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال بتته، أي قطعته بتاتا، يريد أن يصل ذلكم الإنسان فلا يستطيع أن يصل أمره أو أن يصل حبله، لأن الله قطع له الحبل، ولن يصل الله له الحبل إلا حينما يعود إلى صلة رحمه. فالزم يديك، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم، ونعوذ بالله عز وجل من القطيعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قد عرفنا أن من يصل رحمه ويزور أقاربه يعطيه الله عز وجل من الأجر والعطاء والثواب ما الله به عليم، ما لا يخطر على بال له. وأن من قطع رحمه حاقت به اللعنة، ونزل عليه غضب الله، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وإن أتيحت له الفرص بأن نال الدنيا كلها بحذافيرها، فإنه يحس ويشعر بألم وضيق لا يجد لهما علاجا أبدا. ولكن ربما يقول قائل: إنني أحرص أو أريد أن أصل رحمي، ولكن الله عز وجل ابتلاني بأقارب لا يصلونني أو لا يساعدونني على ذلك، أو إنهم يؤذونني ويضرونني. نقول إن نبيك صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل سؤالك هذا قد أجاب وقد بين وقد أرشد وأوصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه رجل، فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال الرجل للنبي: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم أو عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي كأنما تدخل الرماد أو التراب الساخنة الحار في أفواههم، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي ليست لك حجة ولا عذر لك. إن كانوا صالحين فصلهم وأحبهم، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. نعم. وأما إن كانوا غير ذلك فعليك أن تزورهم لتنال الثواب، بل لتحصل على الأجزية والعطاءات، والطريق ميسر أمامك، ففي زيارتك لهم أجر، وفي سؤالك عنهم أجر آخر، وفي إرشادك لهم وأمرك لهم بالمعروف ونهيك لهم عن المنكر أجور أجور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكيف تدعو غير أقربائك وتحرم أقرباءك من دعوتك؟ وكيف تحرمهم من نصيحتك ومن إرشادك؟ أما علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، افضل مما طلعت عليه الشمس او غربت، افضل لك من كل ما تقع عليه عيناك. فصل اقاربك وزرهم، ثم اياك ان يوسوس لك الشيطان قائلا: انني ازورهم واصلهم ولكن واحدا منهم لا يزورني ولا يعاملني كما اعامله. نقول ان نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما روى الأئمة البخاري وأبو داود والترمذي رحمهم الله جميعا، قال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني ليس الأمر وحده بوحده كما نقول، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه هي الصلة الحقيقية، وهذه هي الدرجة العليا من درجات صلة الرحم، ان يقطعك اقاربك فتأبى انت وترفض انت وتصر على صلتهم وزيارتهم والسؤال عنهم حتى يكتبك الله عز وجل في ديوان الواصلين، وحتى يصلك الله كما وصلت، وحتى يرحمك الله كما رحمت، وحتى يدخل الله عز وجل الى قلبك السرور والرضا كما ادخلت السرور والرضا الى اقاربك ورحمك. ندعو الله تبارك وتعالى ان يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وان يقينا عذاب النار. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، ووفق اخوتنا واخواتنا، واستر ابناءنا وبناتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فينا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك ان تستخدمنا في طاعتك، وان تستعملنا في مرضاتك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، وتوفنا يا الله وانت راض عنا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادهما بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا اليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم ان امة حبيبك محمد قد ذلت فاعزها، وانها قد ضعفت فقوها، وانها قد جهلت ففهمها. اللهم ردها اليك ردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. أيام أعدائهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد، وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.